بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ولادة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أخذت حيزا واسعا من التحقيق والبحث، وفي الواقع أن المؤرخين الذين اهتموا بالشأن الإسلامي وبشأن التاريخ العام يعني عموما لم يتركوا شاردة واردة حتى تحدثوا عنها، وكان لولادة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مأخذا حقيقا في رواياتهم وفي تحقيقاتهم وفي التوجه الأنظار لهذه الولادة الميمونة المباركة، كونها أنها إعجاز غيبي. في الواقع أن ولادة شخص في الكعبة المشرفة في البيت الحرام هذا أمر يعني خارج عن تصورات الإنسان بإمكانياته المادية، وخصوصا كانت ذلك قبل البعثة، يعني كان الناس يتوجهون لعبادة الأصنام وكانوا يعلمون أن الله تعالى موجود، لكنه الواسطة بينهم وبين الله تعالى هي هذه الأصنام. هذا حدود توجههم وحدود تفكير هؤلاء وثقافاتهم مبنية على العلاقة بين الله تعالى وبينهم على الأساس الصنمية. الأمر المستغرب أو الذي أثار يعني توجهات قريش في حينها، حينما تجد قريش حينما كانت موجودة ونجد أن وجود هؤلاء ينظرون إلى حالة جديدة، أن فاطمة بنت أسد تخرج عليهم وتقف أمام الكعبة وتدعو الله تعالى أن يسهل لها أمرها بهذه الولادة، وبعد ذلك ينفتح ينشق الجدار. بالتأكيد هذا الشيء يعني يثير الاستغراب، والشاهد عليه هو العباس بن عبد المطلب. بالمناسبة العباس عم النبي ابن عبد المطلب جد العباسيين الذين جعلوا رواية جديدة مقابل هذه الرواية. جدهم كان يشهد على أن فاطمة بنت أسد ولدت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في الكعبة، وهم بعد أن تولوا حالة الحكم والثقافة والتفكير والنشر والتحقيق إلى آخره في ذلك الوقت ورواية الفضائل، حاولوا أن يجعلوا مقابل هذه الأمور أو مقابل هذه الرواية رواية أخرى أن حكيم بن حزام هو الذي ولد في الكعبة. لاحظوا هذا التناقض بين رواية العباس وبين مرويات هؤلاء الذين حاولوا أن يعني يكذبوا على التاريخ ويكذبوا على الحقائق. ولذلك نجد أن هذه الرواية يعني يتناولها ويتداولها الكثير من المؤرخين، وهي رواية العباس بن عبد المطلب الذي يروي يقول كنت أنا ويزيد بن قعنب وأحد وجوه قريش جالسين ما بين فريق من بني هاشم إلى فريق عبد العزة بإزاء بيت الله الحرام، لأنه كانت جلسة هؤلاء يعني كانت قريش تقضي يومها تقريبا عند البيت الحرام وعند الكعبة المشرفة، وكان وجه هذا المجلس الذي يعقد في كل يوم هو وجهه وسيده وشريفه عبد المطلب، فكان يعني يوضع له بساط وكان يجلس وكانت قريش تلتف من حوله. العباس يروي هذه الحادثة ويروي هذه الرواية بكل تفاصيلها، يقول فكنا جالسين بإزاء بيت الله الحرام إذ أتت فاطمة بنت أسد ابن هاشم أم علي، وكانت حاملة بعلي لتسعة أشهر، وكان يوم التمام يعني يوم الولادة كان المفروض. قال فوقفت بإزاء البيت وقد أخذها الطلق، فرمت بطرفها نحو السماء وقالت أي رب إني مؤمنة بك وبما جاء من عندك، طبعا هذه لها دلالات، وبكل أنبيائك ورسلك وكل كتاب أنزلته، وإني مصدقة كلام جدي إبراهيم خليلك. يا رب وبحق هذا البيت ومن بناه وبحق هذا الإمام الذي في أحشائي، إمام تشير له إمام في أحشائي، فإني يا رب موقنة بأنه أحد آياتك وقدرتك وعلاماتك إلا يسرت ولادتي. طبعا هذه يعني ثقافة فاطمة بنت أسد، هي امرأة من أين أخذت هذه المعلومات والمعارف أنها تؤمنوا بما أنزل الله تعالى وبكل ما بعث، وأن جدها إبراهيم خليل الله، وأنه هو الإمام الذي سيكون يعني له القدرة، يعني سيبين الله تعالى قدرته ومعارفه وعلاماته إلى آخره من التعبيرات التي تحدث فيها فاطمة. من أين أخذت هذه؟ بالتأكيد أن عندنا روايات ودلائل تشير إلى أن أبي طالب هو أحد الأنبياء المرسلين. طبعا عبد المطلب كان مرسل، وأبو طالب أيضا أرسل، لأن الفترة بين عيسى عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وآله هي فترة لابد أن يكون هناك حجة. الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه أن لا تخلو الأرض من حجة. من هو أقرب الناس إلى الله تعالى حجة؟ وهذا كلام، أنه كلام يكشف على حجية هذه يعني هذا الرجل، وهو أبو طالب الذي تكون فاطمة بنت أسد في كنفه. فتقول بهذه الكلمات. بالتأكيد يعني بالمناسبة أننا نقول بأن أبا طالب رجل بعثه الله تعالى، كما في كثير من الروايات أن الله تعالى بعث 124,000 نبي. نعم. لم يتحدث إلا عن 10 أنبياء و15 نبي. نعم. يعني ذكر أسماءهم. أما هؤلاء الأنبياء الذين بعد ذلك ذكرتهم الروايات وتسالم المسلمون عليهم، أين هم ومن هم؟ وهل أن عبد المطلب لا يكون مؤهلا لهذه النبوة؟ وهل أن أبا طالب لا يكون مؤهلا لهذه النبوة؟ طبعا شتان بين قولنا بأنه نبي وبين من قال أنه كافر. وطبعا هذه هي قضية يعني حقيقة. كفر أبو طالب هي مسألة يعني ثقافة يهودية صرفة، لأن اليهود أرادوا أن يحاربوا النبي صلى الله عليه وآله ويكذبوه. فماذا يقولون؟ كاذبون، مجنون، ساحر، إلى آخره من المدعيات. آخر ورقة حاولوا أن يطرحوها هؤلاء اليهود بأن النبي صلى الله عليه وآله تربى عند كافر، وهو أبو طالب يعني رباه كافر وتبناه كافر حتى بعد ذلك بعث. من أين له هذه الرسالة ومن أين له هذه البعثة؟ للأسف الشديد اليوم نجد أن هذه الطروحات اليهودية التي تحاول أن تكفر أبو طالب هي طروحات تستجد يوم بعد يوم، لكن بحمد الله تعالى نجد أن ردود علماء أهل السنة المنصفين المعتدلين الذين ردوا على مثل هذه الأكاذيب وهذه المدعيات بأن أبا طالب هو أحد المؤمنين ولا يبعد أن يكون وليا، أن يكون نبيا، أن يكون مرسلا. لذلك نجد أن هذه الرواية تشير إلى ثقافة نبوية. يعني فاطمة بنت أسد تتحدث عن حالة نبوية، يعني هي قد أخذتها واختزنتها من أبي طالب. لذلك تقول بأنه هو الإمام وأنه هو يشير إلى آياتك وإلى دلالاتك. قال العباس رضي الله عنه: فلما تكلمت فاطمة ودعت بهذا الدعاء رأينا البيت قد انفتح من ظهره، ودخلت فاطمة بنت أسد وغابت عن أبصارنا، ثم عادت الفتحة والتزقت بإذن الله تعالى، فقمنا وأردنا لفتح الباب ليصل إليها بعض نسائنا فعالجنا الباب فلم ينفتح. يعني هؤلاء يعني الهاشميون الذين يصفهم ابن خلدون بأنهم طوال وأنهم يعني طوال سود، طوال سود إشارة إلى بطولتهم وإلى إمكانياتهم الجسدية. لا. طوال سود بحيث يقول ابن خلدون يملؤون العين حينما يدخلون إلى المسجد، كانوا يملؤون العين إذا دخلوا إلى المسجد ويطوفون حول عبد المطلب. يقول حينما أردنا نحن وقريش ومن كان حاضرا أن نزحزح الباب لم نستطع، فعلمنا أن ذلك أمر من أمر الله تعالى، فعالجنا الباب فلم ينفتح، فعلمنا أن ذلك أمر من أمر الله تعالى. وبقيت فاطمة 3 أيام في البيت، وأهل مكة يتحدثون في ذلك بالسكك، يعني بالشوارع. شيع هذا الخبر. فلما كان اليوم الرابع انفتح البيت من الموضع الذي دخلت به وعلي صلوات الله عليه على يدها، ثم قالت، الكلام موجه إلى الموجودين، إلى بني عبد المطلب، إلى قريش، إلى الحضور، إلى الناس الشاخصة أبصارهم إلى هذا الحدث الجديد. ثم قالت: يا بني عبد المطلب، إن الله جل جلاله لاحظوا هذه المعارف التي تلقيها على قريش، قد اختارني من بين خلقه وفضلني على المختارات ممن مضى من قبلي، وقد اختار الله مريم بنت عمران ويسر عليها ولادة عيسى، فهزت الجذع اليابس من النخلة في فلات من الأرض حتى تساقط عليها رطبا جنيا، وأن الله قد اختارني وفضلني عليها وعلى كل من مضى من قبلي من نساء العالمين، لأني ولدت في البيت العتيق وبقيت فيه 3 أيام آكل من ثمار الجنة، فلما أردت أن أخرج وولدي هذا على يدي إذ هتف بي هاتف وقال يا فاطمة، هاتف إيحاء، يا فاطمة سميه عليا وهو علي وأنا العلي. طبعا لم يسبق هذا الاسم أحد من قريش، يعني الله سبحانه وتعالى اختار له هذا الاسم، اختار له المكان، اختار له الوقت، اختار له الأب، اختار له الأم، اختار له صعبة النبي صلى الله عليه وآله. يا فاطمة خلقته من قدرتي ونفخت فيه من روحي وشققت اسمه من اسمي وأدبته بأدبي وقويته بقوتي وولدته في بيتي واصطفيته لنفسي ووقفته على غامض علمي وفتحت له عيبة سري، فطوبى لمن أحبه وعرفه ونصره، وويل لمن عصاه وأنكره وجحد حقه، فلما رآه أبو طالب سر به وقبل رأسه وقال الحمد لله رب العالمين. هذه رواية طويلة الذيل، لكن نستكشف من أن هذه الرواية حقيقة حينما تشير إلى هذه الولادة الميمونة وهذا الإعجاز، في الواقع نجد أن بعض المحققين الله سبحانه وتعالى يطيل عمره وأسأل الله تعالى له العافية والشفاء، والسيد جعفر مرتضى العاملي يقول أن هذه الولادة الميمونة هي حقيقة إعجاز، وهذه يعني لطف من ألطاف الله تعالى بقريش، لأن الله تعالى يعلم أن علي عليه السلام له صولات وجولات في الحرب، ولا بد أن يقتل أبطالهم، ولا بد أن يجعل فيهم مثلا من القتل ومن يعني في مواجهاته وفي غزواته مع النبي صلى الله عليه وآله. لذلك هم حينما يسلمون ستبقى في قلوبهم أحقاد وضغائن على علي عليه السلام، لكن هذه الولادة خففت من هذه الأضغان، لأنهم هم يرون أن هذا الرجل متصل بالسماء منذ ولادته، فلذلك الله سبحانه وتعالى خفف على قريش هذه الضغائن وهذه الأحقاد بهذه الولادة الميمونة، إضافة إلى الحكم وإلى المصالح التي اختارها الله تعالى في هذه الولادة. أسأل الله تعالى أن يجعل هذه الذكرى ذكرى خير وبركة وتمام نصر للأمة الإسلامية إن شاء الله تعالى.
اللهم آمين. يعني سمع سيد، لو أردنا أيضا بعد التبرك بولادة سيدنا مولانا أمير المؤمنين وهذه الرواية التي أشارت إلى يعني حكمة سيدتنا فاطمة أم الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام واتصالها بالكثير من المغيبات ربما التي لم يعرفها الكثير ممن عاصروها سماحة السيد، وبذلك تعطينا انطباعا كبيرا بأنهم يعني سلسلة توالدوا ويعني أخذوا الكثير من المعاني عن آبائهم وأجدادهم، وأنهم يعني طهر من صلب طهر وما إلى ذلك كما تشير الروايات المباركة، وبالتالي ربما تنكشف لدينا الكثير من الحقائق التي أشارت إليها هذه الرواية وروايات أخرى، بأن يعني الكثير من الحيف والزيف الذي وقع على تاريخ أو في تاريخ أئمتنا وفي تاريخ أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنما كان مبعثه للغيرة والحسد والتشويه وما إلى ذلك. لو أردنا سماحة السيد أن نقف عند المناهج يعني ولا نقول المنهج الذي اتبعه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في مطالعة لبعض الروايات التي وردت عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ونحن نعيش هذا الرحاب رحاب ولادته المباركة، عند التعريف بحركة سيدنا ومولانا الإمام القائم الحجة بن حسن عليه الصلاة والسلام نجد أن هناك الكثير من المناهج التي وضعها إمامنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عندما يعرف الناس بحركته، عندما يعرف الناس بتاريخه، عندما يعرف الناس بوضعه بشكل عام وبغيبته وما إلى ذلك سماحة السيد. يعني الكثير من الأحاديث عن الأصبغ بن نباتة مثلا لو أردنا أن نستجلي هذا المنهج يقول أتيت أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام علي بن أبي طالب فوجدته متفكرا ينكت الأرض، فقلت يا أمير المؤمنين ما لي أراك متفكرا تنكث الأرض، أرغبت فيها؟ فقال لا والله ما رغبت فيها ولا في الدنيا يوما قط، ولكن فكرت في مولود ونحن نعيش بين ولادة أمير المؤمنين وولادة سيدنا مولانا يعني الإمام الحجة، مولود يكون في ظهر الحادي عشر من ولدي هو المهدي يملأها عدلا كما ملئت ظلما وجورا، تكون له حيرة وغيبة يظل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون. فقلت يا أمير المؤمنين وأن يكون هذا وأن هذا الكائن؟ فقال نعم كما أنه مخلوق، وأن لكم بالعلم بهذا الأمر يا أصبغ، أولئك خيار هذه الأمة مع أبرار هذه العترة. وما يكون بعد ذلك؟ قال ثم يفعل الله ما يشاء، فإن له إرادات وغايات ونهايات. سمح السيد، يعني هذا منهج يضعه لنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بتعريفه بحركة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لكن لو أردنا أن نأتي إلى مناهج أخرى لوجدنا أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ينفتح على أدوار أخرى، يعني ربما يغيب التعريف بذكرى مثلا إمامنا بمنهج إمامنا الإمام الحجة ابن الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. ترى يعني سماحة السيد لماذا هذا النموذج بين أن يعرف إلى هذا ولا يعرف إلى ذاك؟ نعم،
طبعا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام اتبع المنهج النبوي في التعريف بالإمام المهدي عجل الله رجل الشريف. الملاحظ أن المنهج النبوي منهج التحدي، يعني رغم أنه منهج تعريف لكنه منهج تحدي، يتحدى قريش ويتحدى كبريائها. حينما يكون يوم الدار والتبليغ في يوم الدار ويقول سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، النبي صلى الله عليه وآله يطرح الأطروحة الجديدة وهي البعثة، يبلغهم بالبعثة، لكن مع هذه البعثة هم لم يصدقوا بعد، لم يصدقوا. يعني بنو هاشم حينما يجتمعون عند النبي صلى الله عليه وآله بدعوة من النبي يحدثهم عن بعثته ويحدثهم عن خلافة علي، وهذا أمر في قياساتنا، يعني في قياسات الدبلوماسية على أقل تقدير هذا غير متعارف، لأنك حينما تريد أن تطرح موضوع وفكرة معينة لا يمكن لك أن تطرح الأكثر منها، لأنهم لم يصدقوا بهذه الأولى، كيف تطرح الثانية؟ دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يقرن بعثته بخلافة علي، ثم بعد ذلك يقرنها بالبشارة بولادة المهدي. الخطوة طويلة حينما يحدث بني هاشم ويبشرهم أنه هناك بعثة والمبعوث هو صلى الله عليه وآله، وهناك خلافة والخليفة منهم وهو علي، وهناك فاتح، وهناك باني للحضارات، وهناك مؤسس للدول، وهناك قيم على الأمة، قيم على الإنسانية، وهو منكم أيضا. كل هذه البشارات أراد أن يقدمها النبي صلى الله عليه وآله لبني هاشم، لكن بني هاشم لم يعني يتحققوا من الأمر، أو أنهم لم يلتفتوا، أو أنهم قد تفاجؤوا في ذلك. لذلك نجد أن هؤلاء يلتفتون إلى أبي طالب ويقول اسمع وأطع لعلي لولدك، وهم يضحكون. والدليل على أن أبا طالب كان يعني رابط الجأش، يعني يعلم أن هذا شيء صحيح طرحه النبي صلى الله عليه وآله وأنه متصل بالسماء. الوحيد هو الذي لم يعني حقيقة لم تهزه هذه الحالات أو المحاولات التي حاولت أن تخرج بني هاشم عن النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله طرح الحالة المهدوية، القضية المهدوية في اللحظة الأولى، كما أن طرح بعثته وخلافة علي وخلافة المهدي. هذا الثلاثي أو هذا الثالوث الذي يعني فرضه على بني هاشم كمقدمة أولى توحي إلى أن هناك ثالوث مترابط بين بعثته، لا تتم بعثته إلا بخلافة علي، ولا تتم خلافة علي إلا بوجود الإمام المهدي، بقضية الإمام المهدي. هذا المنهج حينما قدمه النبي صلى الله عليه وآله في هذه الحالة، حالة التحدي، انتهجه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. لذلك نجد أن الإمام في خطبه، في مراسلاته، في أحاديثه، في يعني في عمومه وخصوصه كان يحدث عن الإمام المهدي. لذلك نجد أن في بعض رسائله لمعاوية بن أبي سفيان كان يتحدى ويقول: ومن المهدي ومنك السفياني، من المهدي ومنك السفياني. هذه المقابلة بين حق وبين باطل، بين خير وبين شر. لذلك الإمام أمير المؤمنين عليه السلام انتهج عدة فصول، يعني تطورت الحالة التبليغية للإمام المهدي عليه السلام. فنجد أنه يتحدث مع في محضر أصبغ بن نواته، أو في محضر خاص من مثلا محمد بن حنفية وإخوانه والآخرين الذين كانوا يحضرون المجلس، وكان يتحدث بخطب، وكان يتحدث مع شخص، وكان لا يبيح لشخص آخر باسم مثلا، كما هو معروف أن أحدهم كان يسأل عن اسمه، فكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا أذكر لك اسمك، اسمه حتى، لأنه هذا
صلى الله عليه وآله وسلم لم
طبعا يعني نعم. على كل حال، أحد الصحابة الذين يدعون أنه قريب إلى النبي صلى الله عليه وآله كان يريد ويحاول أن يبحث عن اسمه،
ونصه فإن حبيبي شهد أن لا أحدث أحدا باسمه حتى يبعثه الله سبحانه،
حتى يبعثه الله تعالى. نعم. بالمناسبة يعني لا بأس بذكر هذا الرجل الصحابي الذي
سأل، يعني هو عن الثاني.
نعم.
الثاني سأل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام،
الخليفة الثاني. نعم. سأل أمير المؤمنين عليه السلام وحاول أن يعني يأخذ هذه المعلومة، ما اسمه؟ قال: بلغني حبيبي رسول الله أن
لا أذكر اسمه.
لا أذكر اسمه.
لكن سمع سيدي، يعني عندما نراه مثلا عن الأصبغ بن نبات ينفتح عن
كثير ويذكر اسمه ويذكر التفاصيل ويذكر النسب. بالتأكيد أن هناك محاولات، يعني هناك محاولات، إما حالة الاستيعاب والقبول، وإما حالة التقية، وإما حالة يعني أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يعني يبحث عن المتلقي الفطن، أنه حينما نعم حينما يريد أن
يستوعب الأطروحة،
هل يستوعب أو لا، هل أن هذا السائل هو سائل يعني يهزأ بسؤاله، أو أنه فعلا يريد الحقيقة. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام وزع هذه المعارف وهذه الشبكة المعرفية في وصول الأمة إلى الحالة المهدوية الحقيقية. ولذلك نجد أن هناك كثير من الأحاديث رواها أهل السنة، يعني حقيقة.
نعم.
أنا بودي أن أذكر مثلا حديث أو حديثين. نعم. عن علماء أهل السنة. نعم. الذين رووا مثلا هذا الحديث عن علي عليه السلام. طبعا يقول عن محمد بن حنفية الخبر، عمار الدهني عن محمد بن حنفية قال: كنا عند علي رضي الله تعالى عنه. وهذه الرواية طبعا أنا أقرأها عن النيسابوري.
نعم. عن السابوري.
الحاكم النيسابوري، هذا الحاكم النيسابوري رجل جليل القد، عالم فاهم حافظ، حفظ 3000 حديث بأسانيدها. هذا يعني حقيقة اليوم نطلق عليه الكمبيوتر، الحافظ الحسكاني، الحاكم صاحب شواهد التنزيل وصاحب المستدرك على الصحيحين، في مستدركه في الجزء الرابع صفحة 596 يذكر هذا الحديث، يقول عن محمد بن حنفية قال: كنا عند علي رضي الله تعالى عنه فسأله رجل عن المهدي فقال علي: هيهات. ثم عقد بيده، يعني سأله عن ظهوره متى وكذا، لم يفصل، قال: هيهات. ثم عقد بيده سبعا هكذا، فقال: ذاك يخرج في آخر الزمان، إذا قال الرجل الله الله قتل، فيجمع الله له قوما، يعني الرجل يعني يشك في وجوده.
نعم.
يشك في وجوده، فيقول الله سبحانه وتعالى يجمع له قوما قزعا كقزع السحاب، يؤلف الله بين قلوبهم، لا يستوحشون إلى أحد أبدا، لا يهمهم من كذبهم ومن دعا ضدهم، ولا يفرحون بأحد يدخل معهم. هم الإنسان المؤمن حينما يعتقد بعقيدة لا يخاف من أحد أن يكذبه، ولا يفرح بأحد أن يصدقه. هو معتقد بهذا وانتهى الأمر بينه وبين الله تعالى. على عدة أصحاب بدر لم يسبقهم الأولون ولا يدركهم الآخرون، هؤلاء أصحاب المهدي. وعلى عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، الله سبحانه وتعالى امتحنهم واختبرهم، 313 أصحاب الطالوت، أصحاب بدر، أصحاب الإمام المهدي عليه السلام. 313. قال أبو الطفيل قال ابن الحنفية أتريده يعني إلى آخره أنا لا أريد. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه لا أخرجه البخاري ولا أخرجه مسلم. وهذا طبعا يعني تذكير بأن الحاكم كان يتابع كان يلاحق الشيخين في حديثهما. طبعا أيضا حديث عن نعم حديث آخر عن البخاري أخرج البخاري حديثا فيه يعني طبعا هذا الحديث أحاديث عدة يعني أنا أريد أختار حديث مختصر عن البخاري وعن أحمد بن حنبل أيضا ذكره. وطبعا نعم الحديث هكذا
نعم يعني ربما سواء سيدي يعني حتى نجد الحديث يعني لو أردنا أيضا أن نتابع
نعم.
نفس المنهج عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام والتعريف بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه نجد أن كتب الفريقين أيضا يعني تحدثت عن الأمير عليه أفضل الصلاة والسلام نعم. ولاحقت أحاديث الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وبالتالي نجد أن هناك عدة مناهج ربما وضعها أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أو فتحها لنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في التعاطي مع القضية المادوية سماحة السيد. نعم
نعم كما تفضلت نعم. هنا هذا الحديث عن ابن عباس قال عن علي عليه السلام منا ثلاثة منا السفاح ومنا المنصور ومنا المهدي. السفاح طبعا لا يقصد به السفاح أبو العباس السفاح ولا يقصد به أبو جعفر المنصور إنما السفاح هو لقب من ألقاب الإمام الحسين عليه السلام والمنصور أيضا لقب من ألقاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام والمهدي أيضا هو الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. طبعا هذه الرواية لا يمكن أن يستفيد منها العباسيون لأنها ردت بأحاديث لا أريد أن أطيل في هذه وإلى آخره من الأحاديث التي حقيقة عجت بها كتب الصحاح مثل البخاري ومسلم وغيرها. نعم
نعم يعني سمع سيد هو هذا الذي ذكرته يعني الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عندما يتناول الحديث عن أمير يعني عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه يضع لنا الكثير من المناهج في التعاطي حتى أن الفريق الآخر عندما يتناول حديث أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فإنه يعطينا منهج بالتعريف. وبالتالي سماحة السيد يعني الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وضع ربما الكثير من القواعد عندما ينظر إلى الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ليشير إلى أن المهدي من صلبه هو منهج آخر كما في حديث أن ابني هذا يقول عن أمير المؤمنين كما تشير رواية أنه نظر إلى الحسين عليه السلام فقال إن ابني هذا سيد كما سماه رسول الله صلى الله عليه وآله سيدا وسيخرج الله من صلبه رجلا باسم نبيكم. يعني هذا سماحة السيد يعني عنده ولذلك عندما يسأل الثاني عن اسم الإمام الحجة يقول أن أما اسمه فأن حبيبي شهد ألا أحدث أحدا باسمه حتى
نعم
يبعثه
نعم
الله
نعم.
فسماحة السيد يعني هل أن هذا يعني لفترة معينة لزمان معين لوقع معين لحادثة معينة لتقية إلى آخره نعم. سماحة السيد نعم
الإمام أمير المؤمنين عليه السلام استخدم هذه الحالة المعرفية في نعم. التعريف بالإمام المهدي عليه السلام أولا عرفه بصفاته
نعم.
وهذه الصفات أيضا ذكرها بأنه مثلا بعض صفاته الخلقية وكون أنه طويل أو قصير أو أسمر أو إلى آخره كل هذه الصفات التي تحدث عنها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام شاركت في الحالة في الصورة المعرفية حينما كان أصحابه يعني يتشوقون لمعرفة هذه الشخصية. لكن المهم في هذا ليس المهم ذكر الحالة يعني الحالة الشخصية للإمام المهدي عليه السلام إنما المهم في ذلك هو ذكر الحالة النسبية للإمام المهدي عليه السلام. لذلك النبي صلى الله عليه وآله كان يتحدث بهذا الحديث كان حينما يدخل عليه الإمام الحسين عليه السلام يجلسه في يعني على رجله ويقول أنه من صلبه يخرج المهدي. الإمام الحسين عليه السلام حينما يدخل على أبيه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول من صلب هذا المهدي. وهكذا نجد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ركز على الحالة النسبية، لأنه يعلم بأن في بعد سنين قليلة نجد أن الأمويين سيدعون الحالة المهدوية ويبدأون بالتبليغ لعمر بن عبد العزيز بأنه هو المهدي، ويعلم أن العباسيين أيضا سيدعون بأن هناك المهدي العباسي، وهكذا تتوالى هذه الدعوات. لكن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قطع طريق على هؤلاء وقال أنه من
فإذن سمح سيدي يعني نبدأ بالاتصالات. الأخكار من بغداد عن الإمام الباقر: لا يظهر الإمام حتى يحكم أصناف الناس، فهل حكم كل الأصناف كما تشير الرواية رواية الإمام الباقر؟ نعم سمح سيدي.
طبعا الإمام الباقر عليه السلام قدم فلسفة حقيقة لحاجة الناس للمصلح، المصلح الإلهي، المصلح الحقيقي، باعتبار أن كل الأطروحات الوضعية والنظريات الوضعية هي تدعي بأنها هي التي توصل الأمة أو توصل الناس إلى حالة الارتقاء والتكامل، وأنها قد شرعت ما يمكن الوصول إليه مثلا إلى حالة السعادة، التعايش العام، الأمن، الاستقرار، الحالة الاقتصادية إلى آخره. كل هذه الأطروحات وهذه العناوين تقدمها كل الأطروحات الوضعية، لكن يا ترى هل أن هذه المجاميع أو أن هذه النظريات حينما تأخذ بزمام الحكم أو بزمام الأمر هل أنها فعلا تستطيع إما أن تكون صادقة أو غير صادقة، وإما أن تستطيع أو لا تستطيع؟ لابد أن تجرب حظها. الله سبحانه وتعالى أعطاها الفرصة، لأنها لو لم تحكم حينما يظهر الإمام عليه السلام يقول كل واحد منهم، وكما في تعبير الروايات، لو كنت أنا مكانه لفعلت ما فعله هذا الإمام. يعني هم يبرزون هذه العناوين وأنهم يحتجون بأن الفرص لم تكون سانحة لهم حتى يقدموا هذه الأطروحات، لكن إن شاء الله تعالى أن يعطي لكل نظرية فسحة من الحكم، يعني حالة تجريبية، حالة الحكم حالة تجريبية. كل نظرية من النظريات السياسية والوضعية حاولت أن تجرب حظها، سواء كانت الاشتراكية أو الرأسمالية أو غيرها من الأطروحات، لكن يا ترى هل أنها فعلا حققت ما تريده أو ما يريده الإنسان أن يتكامل؟ هي أخفقت، ما الحل؟ لابد إذن أن يكون هناك البديل. من هو البديل؟ البديل هو البديل الإلهي، هو الإمام المهدي عليه السلام. فإذا كل النظريات وكل الجماعات وكل الأحزاب وكل التنظيمات جربت حظها في الحكم لكنها لم توفق ولم تفلح، سيفلح ذلك إن شاء الله تعالى ظهور الإمام عليه السلام والقائد المنتظر الإلهي إن شاء الله.
طبعا سيد الأخ محمد من بابل: هل هناك روايات تشير إلى أن اليماني أن اليماني يحكم اليمن سمح السيد؟
طبعا الروايات لم تشر إلى ذلك، لكنه يستخلص من هذه الروايات أن اليماني سطوة حقيقة أو إمكانية من تجميع كثير من أنصاره وأتباعه، ممكن، وقلنا أن ذلك ممكن أن يكون لوجود سياسي معين له أو وجود ثقافي، ولعلنا نميل إلى الحالة الثقافية يعني أكثر، لأنه يتحرك في ضمن مخاضات ثقافية وفكرية جديدة. فلا بد أن يكون اليماني حقيقة رجل مفكر ورجل مثقف ورجل يعني يتوجه بتوجهات أهل البيت عليهم السلام، لذلك يجمع من حوله أتباع وأنصار، بخلاف الرجل السياسي. الرجل السياسي تكون حركته سياسية أكثر من الحالة الثقافية التي يتمتع بها اليماني وكما عرف.
نعم. الأخ حسن من ميسان سمح السيد: سيظهر مبارقع يحوشكم حوشا ودلاله عسكرة سفيان، يعني ما يعني هذا الحديث؟
نعم، المبارقع الذي أشارت إليه الرواية ممكن أن يكون الرجل المتخفي، يعني يظهر شيئا ويخفي أمرا، يظهر حالة الإيمان وحالة الولاء وحالة المناصرة للإمام المهدي عليه السلام، لكنه هو في ظاهره وفي حقيقته وفي باطنه أنه هو يتوجه باتجاه آخر. وينتصر للسفياني، وهذا طبعا يحوشكم يعني بمعنى أنه سيكون عليكم لا لكم.
نعم.
حينما سيكون هذا المبرقع يعني هذا المزيف، الحالة المزيفة التي يحملها هذا الإنسان بعقيدته وفكره، سيكون عينا للسفياني على هؤلاء على شيعة أهل البيت عليهم السلام، لذلك سيكون يعني حقيقة حالة سلبية يعني في ظهور عند ظهور الإمام أو قبيل ظهور الإمام عليه السلام.
نعم. أختم عماد من البصرة سمح السيد، يعني أن النبي والإمام في حياته تعاطف مع النصارى، وأيضا الإمام عليه الصلاة والسلام سوف يصلي خلفه النصارى، يعني ما هي العلاقة سمح السيد؟
واضح أن أطروحة أهل البيت عليهم السلام لا تتقاطع مع الآخرين، يعني لا تتقاطع مع الديانات الأخرى فيما إذا توجهت لله تعالى، لكن هي أيضا تدعو إلى الإسلام وإلى الدين الحنيف. يعني دائما الأئمة عليهم السلام مع أنهم يطرحون العبادة الحق لله تعالى ودين الإسلام، لكن يحاولون أن يعني يجذروا حالة التعايش السلمي مع الآخرين. لذلك نجد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان حالة التعايش السلمي واضحة عنده حينما يتعايش معه النصارى ويكونون تحت كنفه وتحت رعايته الشريفة، كان أيضا يمدهم يعني بعطفه وحنانه وشفقته، ولذلك نجد أن يعني بعض النصارى أو كثير منهم انحازوا إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وإلى أئمة أهل البيت عليهم السلام. وبالمناسبة عندنا كثير قائمة طويلة من كانوا من النصارى ثم صاروا من أتباع أهل البيت عليهم السلام ومن أصحابهم المقربين. هذا أمر. الأمر الآخر، هل أن الإمام المهدي عليه السلام حينما يتعايش يعني الأئمة عليه السلام مع النصارى هل يكون ذلك مقدمة، هكذا ممكن أن نحرر سؤال الأخت الكريمة، هل يكون ذلك تعايش مقدمة لانصياع النصارى تحت راية الإمام المهدي عليه السلام بقيادة عيسى؟ طبعا هذا أمر أنا أعتقد يختلف كثيرا. لماذا؟ لأن فكر أهل البيت وأطروحة أهل البيت حينما تطرح على أي تجمع كان بالتأكيد سيقبل. اليوم نجد أن هناك قبول واضح لثقافة أهل البيت عليهم السلام في كل أركان العالم، في كل أنحاء العالم. لذلك نجد أن الطرح الذي سيطرحه الإمام المهدي عليه السلام على لسان عيسى ومن خلال عيسى عليه السلام سيكون مقبولا عند النصارى. لذلك نجد أن الكثير من النصارى سيدخلون تحت رعاية الإمام المهدي عليه السلام وفي في الإسلام وفي الاعتقاد في العقيدة الحق. أما أن يكون هناك ربط بين يعني حركة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وبين حركة الإمام المهدي بين هذين الأطروحتين وبين النصارى، أنا أعتقد أن ذلك لم يكن مقدمة لحركة الإمام المهدي عليه السلام، وإن كان هو الخط واحد والاتجاه والمسلك لا يختلف كثيرا، إنما سنجد أن عيسى سيكون على لسان يعني يتكلم عن لسان الإمام المهدي عليه السلام ويدخل أتباعه كلهم إن شاء الله تعالى تحت رعاية الإمام المهدي عليه السلام ويكونون من جنده ومن أنصاره إن شاء الله.
ثم سيكون عليهم حجة سمع السيد، يعني الإمام عيسى عليه الصلاة والسلام سيكون حجة على النصارى حتى يكونوا في صفه. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج الأخ أبو مخلص من البصرة عن أمير المؤمنين، يعني أنه يذكر أصحاب الدجال أهل العباء الخضر أو من هم اسمه السيد؟
أهل القلانس الخضر.
نعم.
أهل القلانس الخضر. القلنسوة طبعا القلنسوة هو الغطاء الرأس.
نعم.
كل ما يغطى به الرأس تسمى قلنسوة، أحيانا العمة قلنسوة، أحيانا الخوذة قلنسوة، أحيانا شيء يوضع على الرأس هو قلنسوة. طبعا الروايات تشير إلى أن أصحاب الدجال هم من أصحاب القلانس الخضر، والقلانس الخضر هذا طبعا يعني حقيقة علامة من علائم اليهود، يعني سيكون اليهود لهم دور مع الدجال، ويعني هي حركة يعني سياسية يهودية في الواقع ستكون يعني مؤيدة للدجال، وهؤلاء يلبسون القبعات الخضر كما تشير إليها بعض الدراسات التحقيقية.
الأخ أبو علي من إيران سمع سيد، كيف لنا أن نستفيد من بركات الإمام الحجة في وقتنا الحاضر؟
طبعا وجود الإمام وجود الحجة سواء كان حاضرا أو غائبا. قلنا مرارا وتكرارا أن الإمام عليه السلام هو اللطف، يعني هو واسطة الفيض الإلهي بين الأرض وبين السماء. الله سبحانه وتعالى ينزل فضله ولطفه وبركاته ورحمته على الأمة، على الناس، على الخلق أجمعين من خلال الإمام عليه السلام. وجود الإمام، مجرد وجود الإمام، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. يعني وجود الإمام حالة تكوينية وليس حالة تشريعية فقط، حالة تكوينية. الإمام وجوده يجعل الأرض مستقرة، يجعل الخلق يعيشون تحت كنف رحمته ورعايته لله تعالى. إذن ارتباط الأمة بالله تعالى من خلال الإمام عليه السلام، هذا أقل ما يمكن توضيحه في هذه العجالة. إن شاء الله نوضح بعد ذلك
بإذن. إن شاء الله. الأخ فلاح من الحلة، بعد خراب الشام تظهر ثلاث رايات، هل هذه الرايات هي يعني الجبهات المتناحرة الآن في الشام، النصرة وجيش الحور وداعش وما إلى ذلك؟
طبعا الرايات الثلاث التي أشار إليها الأخ الكريم ممكن أن تنطبق على هذه أو لا. طبعا نحن لا نستطيع أن يعني نطلق التسميات هذه على هذه المسميات، النصرة والحور وغيرها وغيرها. طبعا هذه إذا دخلت تحتها حالة الإرهاب يعني ممكن أن نقول أن هذه هي الرايات الموعودين بها، لكن لا يمكن لنا أن نقطع ونجزم، ولا بد لنا أن يعني نتروى في قراءة الحال وقراءة الأخبار وقراءة الواقع. يعني قراءة الأخبار وقراءة الواقع يحتاج إلى تروي وإلى حالة من الصبر ومن التأمل، بعد ذلك نخرج بالنتيجة إن شاء الله تعالى ترضي الله تعالى وترضي الإمام بعد ذلك.
الأخوة إسراء من كربلاء، شروق الشمس من المغرب هل تعني عيسى عليه الصلاة والسلام؟
طبعا البعض يعني حقيقة حينما يقرأ هذه الرواية بأنه خروج الشمس من مغربها يقصد به الحق، ظهور الحق، وظهور الحق متمثل بالإمام عليه السلام وليس بعيسى كما تذكر الأخت الكريمة، هو بظهور الإمام عليه السلام، ظهور الحق. لكن حقيقة حينما نقرأ الروايات نجد أن الشمس نعم تخرج، يعني تظهر من المغرب، تظهر من المغرب، يعني خلاف الحال الكون، يعني هناك تغيرات كونية كما أن هناك تغيرات أرضية، هناك تغيرات كونية كذلك. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ردت له الشمس، كذلك للإمام عليه السلام تكون الشمس له معجزة. يعني لماذا هذا الاستغراب حينما نقول ونقر روايات السنة والشيعة، بمناسبة ذكرى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، هذه الذكرى العطرة، أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ردت إليه الشمس بإجماع المسلمين كافة. لكن للأسف الشديد نجد أن البعض مثلا يقول نعم هذه رواية صحيحة ومحترمة وكلها أسانيدها كلها صحاح ومن المتواترات، ولكن هذا فضل للنبي صلى الله عليه وآله، لأنه هذا ليس فضل لعلي، رجعت الشمس لعلي لكنه فضل للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم نحن نقبل كذلك معكم، لكنه لماذا تبعدون الفضائل عن أمير المؤمنين عليه السلام؟ ما الذي فعل معكم أمير المؤمنين؟
يا علي أنت مني في منزلة هارون
من موسى،
وهذا لا تراضى عليه أيضا.
بالتأكيد. لذلك نجد أن الشمس حينما رجعت للإمام وردت للإمام أمير المؤمنين عليه السلام كانت إعجاز، كذلك للإمام النبي عليه السلام إعجاز أنها تشرق من المغرب. لماذا هذا الاستبعاد وهذا التأويل وهذه الحالات التحويرية في الرواية؟ نعم تظهر الشمس من المغرب كما ردت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من المشرق إلى المغرب، وهذا شيء إن شاء الله تعالى نتحدث عنه إذا استطعنا أن نفصل في هذه الأمور الجيدة واللطيفة التي طرحها الأخوة الأعزاء.
نعم الأخ قاسم من بابل، قلنا إذا قلنا أن السفياني يعني يصل إلى واسط، هل الحرب العراقية الإيرانية كانت واحدة من العلامات سمح السيد؟
يعني على كل حال نحن نحن نقول أن جيش سفياني يصل إلى واسط. هو الأخ العزيز يريد أن يطبق أن جيش صدام، لا هذا ليس بصحيح، يعني هذا بعيد هذا التأويل. نقول أن جيش السفياني يصل إلى واسط، ووصوله إلى واسط طبعا هذا حقيقة إظهار تشيع أهل واسط وإظهار محبة أهل واسط وتعلقهم الولائي بالإمام عليه السلام، سيدفع السفياني ولا يكون له موطأ قدم ولا يدخل إلى وسط أبدا، سيواصل طريقه منهزما إلى البصرة ثم بعد ذلك يرجع منكسرا إلى الكوفة إن شاء الله تعالى.
كما تشير رواية سمح السيد أن بداية النهاية ستكون في معركة وسط ثم بعد ذلك
بإذن الله تعالى
هو خاسر
من حين دخوله إلى العراق خاسر. كل المراهنات التي يعني راهنوا عليها لإسقاط الحالة الشيعية خاسرة إن شاء الله تعالى، ومنها حالة السفياني أيضا. كل هؤلاء الذين راهنوا على إسقاط الحالة الشيعية هي مراهنات خاسرة وتبقى خاسرة حتى ظهور الإمام المهدي إن شاء الله تعالى. وأنا أبشر الأخوة الأعزاء الكرام، أقول أن المراهنات التي راهنوا على إسقاط الحالة الشيعية خاسرة بإذن الله تعالى، وستبقى إن شاء الله متألقة وستبقى مرتفعة رايتها إن شاء الله حتى ظهور الإمام المهدي.
أحسن سمع السيد، وذلك أيضا يفتحها يعني هذه الرواية التي تشير إلى الانكسار، انكسار جيش السفياني واندحاره وتراجعه من البصرة باتجاه واسط، أو عندما تظهر الحالة الشيعية من البصرة باتجاه الكوفة ستمر بواسط وربما سيندحر. يعني تشير الروايات إلى أن هناك الكثير من المفاجآت ربما في بقع أخرى من العراق سماح السيد، أو في أماكن أخرى من العراق.
بالتأكيد يعني هناك مفاجآت السفياني ولم يتوقع لم
يدرسها. هذه ربما واحدة من المفاجآت.
بالتأكيد وهذا كثيرة. وأنا أقول أستاذ محمد أنا أقول أن السفياني وأمثال السفياني هم سيتفاجؤون كثيرا، سيتلقون المفاجآت يوما بعد يوم في نصرة شيعة أهل البيت عليهم السلام. هم لا يستطيعون أن يراهنوا على كسر هيبة التشيع وكسر هيبة شيعة أهل البيت عليهم السلام. العراق حصن حصين لشيعة أهل البيت، لا يمكن أحد أن يزاود عليه وأن يساوم عليه. يبقى العراق حصنا حصينا لشيعة أهل البيت عليهم السلام، وتبقى كل المساومات وكل الحالات وكل الألاعيب هذه دائما خارجة عن اللعبة يعني عن اللعبة التي أراد هؤلاء أن يجعلوها، لكن إن شاء الله تعالى أن تكون القدرة والإرادة لله تعالى، والكلمة إن شاء الله هي عالية لأهل البيت ولشيعتهم إن شاء الله.
إن شاء الله. سمع السيد يعني السؤال الثاني من الأخ، يعني يقول دائما أن السيد يقول هكذا، أن السيد يذكر أن الثلث الأخير من 2014 سيكون حافل.
نعم
ردكم سماحة السيد.
طبعا الأخ العزيز متابع والأخوة الأعزاء متابعين كلهم، لكن نقول أن يعني ثقافة الروايات، ثقافة الرواية يعني ثقافة التحميل، تحميل الرواية وتلقي الرواية، لماذا شدد عليها أئمة أهل البيت عليهم السلام وعلماء الإمامية؟ شددوا على أن الرواية لابد أن تكون حافظ يعني من سند صحيح، وأن يكون الراوي حافظا لها. هنا حينما يعني يطرح الأخ العزيز والآخرين الأخوة المشاهدين الأعزاء الكرام يطرحون بعض الأمور، هم يتصورون أني قلت أن هذا يحدث كذا وهذا يحدث كذا. تحميل الرواية له أثره. ولذلك أقول أن البعض يعني قد يسمع كلامي يعني مثلا فيه من شيء قد يتصوره هو، يتلقاه بطريقته الخاصة أو بطريقته التي يريدها هو. لذلك نجد أن التراكمات معرفية قديمة ترتبط بكلامي، ثم بعد ذلك يقدم أن هذا الكلام الذي ذكره فلان في إحدى الحلقات. أنا لم أقول أن 2014 هي حالة الثلث الأخير، يعني ستكون رواية الثلث الأخير، أنا لم أقول هذا، ولكنه أنا أقول إن شاء الله تعالى نحن إن شاء الله يعني بشائر الخير تلوح في آفاق العالم كله، على الأمة يعني على الناس على المؤمنين على المنتظرين أن يصبروا كثيرا مع هذه الحالات ومع هذه يعني المطاردات والقتل وكذا. هذه إرهاصات النصر إن شاء الله، إرهاصات النصر واضحة إن شاء الله تعالى، لكن فيها امتحان وفيها اختبار وفيها ما فيها. نسأل الله تعالى أن يثبتنا إن شاء الله على الصراط الذي أراده أئمة أهل البيت عليهم السلام.
اللهم أمين. سمع السيد يعني الأخ أيضا محمد من ديال، هل يعتبر بعض المسميات الآن داعش وغيرها من مظاهر السفياني، وهل ذكرت في الروايات؟
لم تذكر في الروايات يعني. نعم. داعش وأمثال داعش هذه ليس لها اعتبار، من هي داعش ومن هي أمثال داعش وحتى السفياني. لكن السفياني مظهر من مظاهر الظلم، مظهر من مظاهر الاعتداء على الحق.
نعم.
لذلك ذكرت الروايات السفياني، وإلا كثير من أذناب السفياني مثل داعش وأمثال داعش هذه تحت مظلة السفياني. لذلك يعني لا يمكن مثلا أن نجد رواية أو نقف على رواية تذكر داعش وأمثال داعش والنصرة وأمثال هذه كلها، هذه أذناب، هذه أذناب. نعم.
نعم
نعم هذه أذناب وهذه يعني مفقسات للسفياني. قلنا أن هذه السفياني كثير يفقس كثيرا في خاصة في هذه الأيام. بعد ذلك إن شاء الله لا يمكن لهذه أن تبقى وأن تكبر وأن تتعاظم حتى تنتصر للسفياني. هي منهزمة ورسالتها منهزمة ومنهجها منهزم وسفيانها منهزم إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. نختم محسين سمع السيد من بغداد، سمعنا عندما يظهر الإمام عليه الصلاة والسلام سيخطب بالناس وأن جمعا كثيرا سيتفرقوا، ما مضمون الخطبة التي سيخطبها الإمام عليه الصلاة والسلام؟
طبعا الإمام عليه السلام مضمون الخطبة المباركة للإمام عليه السلام هو أخذ البيعة، وهذه البيعة طبعا فيها من الشرائط يفرضها الإمام على أصحابه، يبايعونه على هذا، يبايعونه على الصبر، يبايعونه على المكاره، يبايعونه على تحمل المشاق، يبايعونه على أن يعني على التكامل، حالة التكامل، يبايعونه على كثير 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 من الأمور وهم يقبلون، لكن ليس كل أحد يقبل هذا. الإمام الحسين عليه السلام حينما بايعه بعض أصحابه، البعض يعني حقيقة ذهب وترك الإمام الحسين عليه السلام، كما في كثير من الأخبار أنه في جهينة تركوا الإمام الحسين لأنهم بايعهم على الموت، لا يتحمل أحد الموت، هم يتصورون أن الإمام المهدي عليه السلام يعني يسلم مسؤولية ومنصب ويعين هؤلاء كلهم وزراء ومدراء عامين وإلى آخره. مثلا في هذه يعني هذه يعني هذه الثقافة، ثقافة يعني ثقافة للأسف الشديد ثقافة موجودة، وهم أيضا يحملون أنهم كل واحد منهم سيتولى مهمة معينة، محافظة لا أعلم، لأنه دول العالم كلها ستكون تحت سيطرة الإمام عليه السلام. لكن حينما يسمعون أنهم يعني يبايعهم على الموت، على القتل، أنكم تقتلون أو تموتون، ماذا تفعلون؟ البعض لا يتحمل هذا فيترك الإمام عليه السلام ويذهب، ولكن هؤلاء الذين أخذ الله تعالى عليهم العهد والميثاق هؤلاء يبقون مع الإمام وهم أصحاب الإمام وهم من أنصار الإمام إن شاء الله تعالى. لذلك نجد أن شرائط الخطبة وذكرناها كثيرا، شرائط البيعة للإمام المهدي عليه السلام شرائط كثيرة لا يحتملها إلا مؤمن أو صابر الله سبحانه وتعالى أخذ عليه العهد والميثاق.
نعم. إن شاء الله. الأخ حسين من بصرة، ما هو دور الموالين في هذه الفترة سمح السيد؟
طبعا دور الموالين، دور الانتظار، دور التكامل، دور التربية. حالة التربية حينما يعني يربي الإنسان ويتكامل على التقوى، هذه حالة هي التي أرادها الإمام عليه السلام أو ينتظرها الإمام حقيقة. يعني الإنسان الموالي حينما يقول أنا أنتظر الإمام، ما كيف تنتظر الإمام؟ دور الموالي هو الصبر، دور الموالي هو التقوى، دور الموالي هو أن يكون متصل مع الله تعالى دائما. ولذلك نجد أن حالة الانتظار هي حالة عبادية حقيقة، لذلك أكد عليها أئمة أهل البيت عليهم السلام. لذلك نقول على الأمة، على المؤمنين أن ينتظروا، وأن أمامهم امتحان وأمامهم اختبار وأمامهم كثير من الحالات التي ممكن أن قد يقدموا فيها التضحيات، لكن عليهم أن يصبروا وأن يسلموا أمرهم إلى الله تعالى، لكن النصر أمامهم بإذن الله تعالى
إن شاء الله. سمح سيد، إذن يعني لم يتبقى لدينا وقت كافي، شكرا جزيلا لكم على ما تفضلتم به من حسن الإجابة، مبارك لكم أيضا أن يتم ميلاد سيدنا مولانا الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام.
شكرا لكم،
حياك الله. كذلك أحبتي المشاهدين هذا شكر واصل إليكم، إلى لقاء آخر، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.